من الذين انهزمت نفوسهم وسلموا للأمر الواقع الذي فيه قوة الكفار وضعف المسلمين، فصاروا يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله وأنه للدفاع، ويستدلون بهذه الآية لا يكرهون الدين. ليس في هذا دليل على أن المسلمين يلقون في أماكنهم، وأنه إذا غزاهم الكفار يدافعون عن أنفسهم، وأنهم لا يذهبون إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى التوحيد ويدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وغزى بنفسه عدة غزوات، وذهب إلى بلاد الروم في غزوة تبوك، وكذلك يعني يرسل السرايا والجيوش في الجهاد في سبيل الله. وفي زمن بني أمية أرسلت الجيوش حتى وصلت المحيط الأطلسي وحتى وصلت بلاد السند والهند، وكل ذلك ليس هذا دفاعا عن الإسلام. ما كانوا جالسين في عاصمة بلادهم ورجعهم العدو دفعوه، وإنما هم انطلقوا لأن عندهم قوة وعندهم قوة في الإيمان، مع أنهم في ذلك الوقت كان المسلمين في العدد والعدة أقل من الكفار، ولكن معهم قوة الإيمان التي لا يقف أمامها شيء. ولهذا لما ذهبت بعض الجيوش إلى بلاد الفرس، وكان في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه، وكان عليه بن نعمان بن مقرن، لا أدري في زمن الفاروق وفي زمن أبي بكر، فلما جاءوا إلى بلاد الفرس جاءهم أو طلب منهم يعني بعض الكبار في الفرس أنهم يعني يطلبون يعني أحدا يكلمهم. فذهب المغيرة بن شعبة وقال: ما أنتم؟ قال له هذا الكبير من الفرس: ما أنتم؟ فقال: نحن قوم من العرب، كنا في بلاء شديد وفقر شديد، كنا نأكل الشجر ونمص النوى والجلد من الجوع ونعبد الحجر، فأرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف أباه وأمه، فدلنا على كل خير وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي منا فإنه يملك رقابكم، هذه عزة المسلمين وقوة المسلمين، يعني يذهبون للجهاد في سبيل الله حتى يدخل الناس في هذا الدين الحنيف، أو أنهم يدخلون تحت حكم الإسلام ويأتي الجزية عن يد المنصورون. وإذا دخلوا تحت حكم الإسلام وحكمهم المسلمون وشاهدوا وعاونوا ما عليه الإسلام من الخير وما فيه من البركة، عند ذلك يكون ذلك سببا في دخولهم بالإسلام، وهذه عزة الإسلام وهذه قوة الإسلام. ولهذا هذه الآية الكريمة لا يكره في الدين ليس فيها دليل على أن الكفار لا يقاتلون وأنهم لا يجاهدون ولا يذهب الناس إليهم في بلادهم، وإنما يبقون في بلادهم، يبقى مسلمين في بلادهم، وإذا غزاهم الكفار دافعوا عن أنفسهم. ويقول الجهاد إنما شرع للدفاع ولم يشرع للهجوم والذهاب إلى الكفار في بلادهم. وإلا فإن هذه الجيوش التي ذهبت إلى الشرق والغرب وجاهدوا في سبيل الله عز وجل ما كان ذلك إلا امتثالا لأمر الله، وأيضا أخذ بما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الذي جاهد في سبيل الله وأرسل الجيوش في سبيل الله عز وجل. ومعنى الآية أنه لا إكراه في الدين، يعني أن الدين لوضوحه، فإنه لا يحتاج إلى أن يكره أحد عليه، بمعنى أنه لا يتى لكافر ويقال إما أن تسلم وإما أن نقتلك، لا يقال لأي كافر من الكفار هذا الكلام، ولكن يجاهد الكفار ويزعم، وإذا استسلموا لحكم المسلمين وانقادوا لحكم الإسلام وأعطوا الجزية كف عنهم، وكف عنهم يكون ذلك فيه سبب لهدايتهم لدخولهم في الإسلام، وإن امتنعوا قتلوا حتى يدخلوا في الإسلام. حتى يتجدد عن يدهم المصورين كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ومما جاء في سبب نزول الآية أن مما يوضح هذا المعنى الذي أشرت إليه أنه لا يلزم الكافر أي كافر بأن يدخل في الإسلام. الحديث الذي ورد في سناده وغيره غيره أن الأنصار كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تكون مقلاتا يعني لا ولد لها لا يعيش لها ولد. فتنظر إن يعني إن عاش لها ولد أن تهويده. فلما جاء الإسلام وأجلي اليهود من المدينة أراد بعض هؤلاء الذين تهود أولادهم أن يجبرهم على الدخول في الإسلام وأن يلزمهم بالدخول في الإسلام. صلى الله في الآية لا يكره الدين قد تبين رسول الغي. فيعني هذا من أسباب نزول هذه الآية. وأما كون الكفار يرضون ويجاهدون في سبيل الله ويذهب لهم في بلادهم للدخول في الدين الحنيف لإخراجهم من الظلمات إلى النور ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وقد جاء في الحديث عجب ربنا من قوم يقادمون الجنة بالسلاسل، يعني كونهم يعني يحصل هذا ثم يسرون ثم يكون أرقى ثم يدخلون في الإسلام وينتهون إلى أن يكونوا من أهل الجنة وقد كانوا من أهل الكفر وأهل الشرك بالله عز وجل. لا تراه من الدنيا قتل نارش من غير فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت هو كل عبادة كل من سوى الله، يعني في الطاغوت يؤمن بالله وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله ويؤمن بالله هو إلا الله، ففيه معنى لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم قال الله ولي الذين آمنوا وولايته للذين آمنوا من ثمراتها وأعلم ثمراتها أنه يخرجهم من الظلمة إلى النور وجمع الظلمات وأفرج النور، لأن الباطل ألوان وأشكال والحق واحد. ولهذا جمعت الظلمات وأتي بها في الجمع وأن النور فقد جاء بلفظ الإفراد. وهذا كقول الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولكم أصلاكم منه لعلكم تتقون. فأخذ الطريقة الذي هو الصراط لله عز وجل وجمع السبل لكثرتها ولتعددها، والحق هو ذلك الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وهو الإسلام والدخول في دين الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. الله الذي ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم. الطاغوت هنا لفظ مفرد ولكن يعني في الجهة أي الطواغيت، لأنه جمع يعني جمع قبله وبعده فقال أولياءهم الطاغوت أولياءهم الطاغوت يخرجونهم أي الطواغيت أولياءهم الطواغيت يخرجونهم أي يخرجون أي الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من الحق والهدى ويدخلونهم في ظلمات الكفر والشرك والعياذ بالله. ولذلك لم يخرجون اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه ثلاث ايات من كتاب الله عز وجل مما سمعناها في هذه الليله في صلاه التراويح. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: آية الكرسي إذا قرأت عند النوم هل تقرأ سرا أو جهرا؟ لأني سمعت من يقول بقراءتها جهرا.
والله الأمر في ذلك واسع، يعني هو جهرا شديد ما يجهر، لكن كونه يعني يحصل جهر يعني يسمع نفسه ويسمع من حوله لا بأس بذلك، أما جهرا شديد ما نعلم شيء يدل عليه.
وهذا يقول: يا فضيلة الشيخ، هل يفهم من كلامك أن الذهاب إلى الجهاد الآن ليدخل الكفار في دين الله؟
هذا لا يجوز له الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا بد أن يكون وراء إيمان وأن يكون تحت راية إيمان ولا يكون بدون ذلك. الجهاد إذا وجد في هذا الزمن هو دفاع فقط، وأما كون الناس يذهبون للكفار في بلادهم في هذا الزمان لا يوجد له منذ أزمان. والآن المسلمين يخشون الكفار، من الكفار يخشون المسلمين، انعكست القضية. والسبب في ذلك ضعف الإيمان. قد عرفنا أن قوة الإيمان معه قوة النفوذ وقوة الجولة والصولة. وقد سمعنا الكلام الذي ذكره البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي أشرت إليه آنفا، الذي يتكلم من منطلق القوة. أما الناس في هذا الزمان يتكلمون من منطلق الضعف ويقول الجهاد للدفاع.
ما رأيكم بمن يستدل بهذه الآية لا إكراه في الدين على أن كل واحد حر في دينه الذي هو عليه؟
نعم، بالنسبة للأشخاص إذا دخلوا تحت حكم الإسلام وأدوا الجزية فهم يبقون على ديانتهم، وهذا البقاء فيه مصلحة لهم، وهو أنهم بدل أن يقتلوا يعني يجدون فرصة أمامهم ليروا يعني حسن هذا الدين ومعاملة المسلمين لغيرهم التي أرشدهم إليها دينهم الحنيف، فيكون ذلك سبب في دخولهم في الإسلام. لأن المقصود من الجهاد هو الدخول في دين الله عز وجل. فإذا دخل المسلم الكفار في دين الله فهذا هو الأتم والأكمل، وهذا هو الذي ينبغي. وإن لم يدخلوا ولكنهم رضخوا لحكم الإسلام وبقوا تحت ولاية المسلمين وأدوا الجزية وكانوا تحت ولاية الإسلام، وكان هذا الفعل وهذا العمل من أسباب رؤيتهم وإدراكهم لحسن هذا الدين ولأنه الدين الحق الذي به سعادة الخلق، ويكون ذلك من أسباب الدخول في الإسلام.
في الآية والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هل كان الكفار في نور فأخرجوا إلى الظلمات؟ وأي نور كانوا فيه؟
معلوم أن 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 الناس كانوا على الفطرة، ومن المعلوم أن إخراج الناس من الفطرة هو إخراج من النور إلى الظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يخرجان عن الصرامة، يعني مخرجون من النور إلى الظلمات، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها ويخرجهم أو يخرجونهم منها. فاليهود والنصارى يخرجون أبنائهم وهم ولدوا على الفطرة وخلق على الفطرة. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فالثلاث هم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فالثلاث هم الشياطين. فالكفار الذين حصل لهم الكفر انما هو لسبب ابائهم الذين هودوهم ونصروهم ونجسوهم واخرجوهم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن المعلوم ان الفطرة التي فطر الله الناس عليها الامور، والذي أخرج منه هو الظلمات. ثم أيضا يعني من الناس من يكون على حق ثم يبتلى بمن يجلم له باطل فيهيده عن نصره ويجعله يرجع من الإيمان إلى كفر والعياذ بالله، فيرتد عن الإسلام بسبب الذين سيلوا له وحصنوا له الباطل وينتقل من الخير الى الشر ومن النور الى الظلمات.
تعريف الطاغوت بانه ما عبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة، فان لم يكن راضيا لا يسمى طاغوتا، هل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، ولكن معلوم ان العابدين المعبودين انهم يكونوا في النار إلا الذين عبدوا وهم غير راضين وهم أنبياء أو من أولياء الله عز وجل الذين هم على طريقة الأنبياء وعلى منهج الأنبياء، فإن هؤلاء هم الذين استثنوا ويعني أبعدوا من أن يكونوا في النار، كما قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإن كانوا عبدوا من دون الله عز وجل فإنهم لا يكونون مع معبوديهم، لكن الذي عبد غرارا لا شك ان هذا هو الطاغوت.
لقد قمت فيما سبق باداء فريضة الحج عدة مرات، ولكني كنت اذهب الى اضرحة الاولياء واذبح عندها وادعو الاموات من دون الله علما بانني كنت جاهلا، فهل تلزمني حجة الاسلام مرة اخرى؟
نعم، عليك بعد أن من الله عليك بالهداية والخروج من الظلمات إلى النور ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله أن تأتي بحجة الإسلام.
كيف الرد على من استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في طلب الوسيلة عند الأضرحة؟
الوسيلة ليست هي الذهاب لأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، الوسيلة هي القربة، يبتغوا إليه القربة، يعني التقرب الله عز وجل، التقرب الله عز وجل بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من أنواع القرب ومن أنواع الطاعات. ليس من ذلك أن الوسيلة هي الذهاب إلى 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 الناس الذين يعني يظن بهم الخير، وقد يكون كذلك من الخير وقد يكون بخلاف ذلك. فإن هؤلاء الذين يتوسل بهم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن الصراط المستقيم كما جاء في آية أخرى هم يتنافسون في تقرب الله عز وجل. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء المدعوين الذين يتوسل بهم الناس هم أنفسهم يبتغون الله الوسيلة أي القربة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كل أحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله عز وجل وأن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل. فالوسيلة هنا كالوسيلة هنا، ارتفضه الوسيلة مثل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأن هؤلاء الذين يدعونهم ويقولون هم شفعاءنا عند الله ما نعبدهم الذي يقربون الله زلفى ويقولون هم شفعاءنا عند الله، هؤلاء الذين يدعونهم إذا كانوا من أولياء الله أو كانوا من أنبياء الله فإنهم يتنافسون أو كانوا يتنافسون، وإذا كانوا أحياء وهم من هذا القبيل فهم أيضا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أو القربة. إذا ما في الوسيلة هم الإنسان يجعل بينه وبين الله واسطة، فالله عز وجل بابه مفتوح ويعني هو يجيب الداعي إذا دعاه، وليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه، بل ما على الإنسان إلا أن يطلع على الله ويسأله سبحانه وتعالى ويرجوه، والله تعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الداعي إذا دعان فليستجيبوا لهم يبيع لهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، ما قال اذهبوا إلى الأموات أو إلى أصحاب الأضرحة أو إلى الأولياء والصالحين ويجعلهم واسطة بيني وبينكم أو بينكم وبيني.
ما الفرق بين السنة والنوم؟
السنة هي أقل النوم، يعني النوم اليسير أو الغفلة، والنوم هو أعم.
ويقول ما الحكمة من تقديمها على النوم؟ والآخر يقول لماذا قدم السنة على النوم مع أن المقام يقتضي تقديم النوم على السنة، أي لا تأخذه لا يأخذه نوم ولا أقل منه وهو السنة.
معلوم أنه كثيرا ما يأتي في القرآن يعني ذكر الأقل وبعده ذكر الأكبر، يعني مثل ما جاء لا أغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا أغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يذكر الشيء الأقل ويذكر بعده الشيء الأكبر، وكثيرا ما يأتي القرآن يعني من هذا القبيل.
ما حكم من يدعو فيقول يا ربي أتوسل إليك أن تنجز لي كذا وكذا؟
إذا قال توسل لك بعمل الصالح أو توسل لك بأسمائك أو بصفاتك العليا، نعم قوي الإنسان توسل الله عز وجل بما جاء فيه مشروعية التوسل، توسل الله عز وجل بأسماء الله وصفاته، ويسأل الإنسان الله بمحبته لنبيه وبإيمانه بنبيه واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل الله عز وجل بعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين أواهم النبي في الغار، وتوسل الله بأعمالهم الصالحة وفرج الله عنهم ما هم فيه.
ما حكم من يصلي سنة العشاء مع الإمام في التراويح مع العلم أن هناك وقتا يصلي فيه السنة؟
السنة ينبغي أن تكون قبل قيام الليل، وهذا هو قيام الليل، فيأتي الإنسان بالسنة ثم يأتي بعد ذلك بقيام الليل، وعندما يسلم الإمام ويأتي الإنسان بالذكر يأتي بالركعتين اللتين تخصه وهما الراتبة، ثم بعد ذلك يبدأ بقيام الليل مع الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الذين انهزمت نفوسهم وسلموا للأمر الواقع الذي فيه قوة الكفار وضعف المسلمين، فصاروا يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله وأنه للدفاع ويستدلون بهذه الآية لا يكره الدين. ليس في هذا دليل على أن المسلمين يبقون في أماكنهم، وأنه إذا غزاهم الكفار يدافعون عن أنفسهم، وأنهم لا يذهبون إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى التوحيد ويدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وغزى بنفسه عدة غزوات، وذهب إلى بلاد الروم في غزوة تبوك، وكذلك يعني يرسل السرايا والجيوش في الجهاد في سبيل الله. وفي زمن بن أمية أرسلت الجيوش حتى وصلت المحيط الأطلسي وحتى وصلت بلاد السند والهند، وكل ذلك ليس هذا دفاعا عن الإسلام. ما كانوا جالسين في عاصمة بلادهم وإذا جاءهم العدو دفعوه، وإنما هم انطلقوا لأن عندهم قوة وعندهم قوة في الإيمان، مع أنهم في ذلك الوقت كان المسلمين في العدد والعدة أقل من الكفار ولكن معهم قوة الإيمان التي لا يقف أمامها شيء. ولهذا لما ذهبت بعض الجيوش إلى بلاد الفرس، وكان في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه، وكان عليه بن نعمان بن مقرن، لا أدري في زمن الفاروق أو في زمن أبي بكر، فلما جاءوا إلى بلاد الفرس جاءهم أو طلب منهم يعني بعض الكبار في الفرس أنهم يعني يطلبون يعني أحدا يكلمهم. فذهب المغيرة بن شعبة وقال: ما أنتم؟ قال له هذا الكبير من الفرس: ما أنتم؟ فقال: نحن قوم من العرب، كنا في بلاء شديد وفقر شديد، كنا نأكل الشجر ونمص النوى والجلد من الجوع ونعبد الحجر، فأرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف أباه وأمه، فدلنا على كل خير وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي منا فإنه يملك رقابكم هذه عزة المسلمين وقوة المسلمين، يعني يذهبون للجهاد في سبيل الله حتى يدخل الناس في هذا الدين الحنيف، أو أنهم يدخلون تحت حكم الإسلام ويأتي الجزية عن يد المنصورون. وإذا دخلوا تحت حكم الإسلام وحكمهم المسلمون وشاهدوا وعاونوا ما عليه الإسلام من الخير وما فيه من البركة، عند ذلك يكون ذلك سببا في دخولهم بالإسلام فهذه عزة الإسلام وهذه قوة الإسلام. ولهذا هذه الآية الكريمة لا يكره في الدين ليس فيها دليل على أن الكفار لا يقاتلون وأنهم لا يجاهدون ولا يذهب الناس إليهم في بلادهم، وإنما يبقون في بلادهم وإذا غزاهم الكفار دافعوا عن أنفسهم ويقوم الجهاد إنما شرع للدفاع ولم يشرع للهجوم والذهاب إلى الكفار في بلادهم. وإلا فإن هذه الجيوش التي ذهبت إلى الشرق والغرب وجاهدوا في سبيل الله عز وجل ما كان ذلك إلا امتثالا لأمر الله، وأيضا أخذ بما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الذي جاهد في سبيل الله وأرسل الجيوش في سبيل الله عز وجل. ومعنى الآية أنه لا إكراه في الدين، يعني أن الدين لوضوحه فإنه لا يحتاج إلى أن يكره أحد عليه، بمعنى أنه لا يتهى لكافر ويقال له إما أن تسلم وإما أن نقتلك، لا يقال لأي كافر من الكفار هذا الكلام، ولكن يجهد الكفار ويغزون. وإذا استسلموا لحكم المسلمين وانقادوا لحكم الإسلام وأعطوا الجزية كف عنهم يكونوا ذلك فيه سبب لهدايتهم لدخولهم في الإسلام، وإن امتنعوا قتلوا حتى يدخلوا في الإسلام حتى يتجدد عن يد المنصورين كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. ومما جاء في سبب نزول الآية أن مما وضح هذا المعنى الذي أشرت إليه أنه لا يلزم الكافر أي كافر بأن يدخل في الإسلام. الحديث الذي ورد في إسناده وغيره غيره أن الأنصار كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تكون مقلاة يعني لا يولد لها لا يعيش لها ولد. فتنظر إن يعني إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما جاء الإسلام وأجلي اليهود من المدينة أراد بعض هؤلاء الذين تهود أولادهم أن يجبرهم على الدخول في الإسلام وأن يلزمهم بالدخول في الإسلام. فنظر في الآية لا يكره الدين قد تبين رسول من غير. فيعني هذا من هذا من أسباب نزول هذه الآية. وأما كون الكفار يغزون ويجاهدون في سبيل الله ويذهب لهم في بلادهم للدخول في الدين الحنيف لإخراجهم من الظلمات إلى النور ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم. وقد جاء في الحديث عجب ربنا من قوم يقادمون الجنة بالسلاسل يعني كونهم يعني يحصل هذا ثم يرسلون ثم يكون أرقى ثم يدخلون في الإسلام وينتهون إلى أن يكونوا من أهل الجنة وقد كانوا من أهل الكفر وأهل الشرك بالله عز وجل. لا تراه من الدنيا قد تنارش من غير فما يفعل الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروف الوثقى. الطاغوت هو كل عبادة كل من سوى الله يعني في الطاغوت يؤمن بالله وهذا معنى لا إله إلا الله يعني يكفر بالطاغوت ومعنى لا إله ويؤمن بالله هو إلا الله ففيه معنى لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروف الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم قال الله ولي الذين آمنوا وولايته للذين آمنوا من ثمراتها وأعلم ثمراتها أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور وجمع الظلمات وأفرج النور لأن الباطل ألوان وأشكال والحق واحد. ولهذا جمعت الظلمات وأتي بها في الجمع وأما النور فقد جاء بلف الإفراد. وهذا كقول الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أصلاكم به لعلكم تتقون. فأخذ الطريق الذي هو الصراط لله عز وجل وجمع السبل لكثرتها ولتعددها والحق هو ذلك الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وهو الإسلام الدخول في دين الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أولياءهم الطاغوت يخرجونهم. والطاغوت هنا لفظ مفرد ولكن يعني في الجنس أي الطواغيت لأنه جمع يعني جمع قبله وبعده فقال أولياءهم الطاغوت أولياءهم الطاغوت يخرجونهم أي الطواغيت أولياءهم الطواغيت يخرجونهم أي الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من الحق والهدى ويدخلونهم في ظلمات الكفر والشرك والعياذ بالله. ولأنك لم يخرجون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل مما سمعناها في هذه الليلة في صلاة التراويح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل آية الكرسي إذا قرأت عند النوم هل تقرأ سرا أو جهرا لأني سمعت من يقول بقراءتها جهرا.
والله الأمر في ذلك واسع يعني هو جهرا شديد لا يجهر لكن كونه يعني يحصل جهر يعني يسمع نفسه ويسمع من حوله لا بأس بذلك. أما جهرا شديد ما نعلم شيء يدل عليه.
وهذا يقول يا فضيلة الشيخ هل يفهم من كلامك أن الذهاب إلى الجهاد الآن ليدخل الكفار في دين الله؟
هذا لا يجوز له الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد لا بد أن يكون وراء إيمان وأن يكون تحت راية إيمان ولا يكون بدون ذلك. الجهاد إذا وجد في هذا الزمن هو دفاع فقط. وأما كون الناس يذهبون للكفار في بلادهم في هذا الزمن لا وجود لهم منذ أزمان. فالآن المسلمين يخشون من الكفار منذ الكفار يخشون من المسلمين انعكس في قضية يسبب في ذلك ضعف الإيمان. قد عرفنا أن قوة الإيمان معه قوة النفوذ وقوة الجولة والصولة. وقد سمعنا الكلام الذي ذكره البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والذي أشرت إليه آنفا الذي يتكلم من منطلق القوة. أما الناس في هذا الزمان يتكلمون من منطلق الضعف ويقولون الجهاد للدفاع.
ما رأيكم بمن يستدل بهذه الآية لا إكراه في الدين على أن كل واحد حر في دينه الذي هو عليه؟
نعم بالنسبة للأشخاص إذا دخلوا تحت حكم الإسلام وأدوا الجزية فإنهم يبقون على ديانتهم، وهذا البقاء في مصلحة لهم، وهو أنهم بدل أن يقتلوا يعني يجدون فرصة أمامهم ليروا يعني حسن هذا الدين ومعاملة المسلمين لغيرهم التي أرشدهم إليها دينهم الحنيف، ويكون ذلك سبب في دخولهم بالإسلام، لأن المقصود من الجهاد هو الدخول في دين الله عز وجل. فإذا دخل المسلم الكفار في دين الله فهذا هو الأتم والأكمل، وهذا هو الذي ينبغي. وإن لم يدخلوا ولكنهم رضخوا لحكم الإسلام وبقوا تحت ولاة المسلمين وأدوا الجزية وكانوا تحت ولاة الإسلام، وكان هذا الفعل وهذا العمل من أسباب رؤيتهم وإدراكهم لحسن هذا الدين ولأنه الدين الحق الذي به سعادة الخلق، ويكون ذلك من أسباب الدخول في الإسلام.
في الآية والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هل كان الكفار في نور فأخرجوا إلى الظلمات؟ وأي نور كانوا فيه؟
معلوم أن 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 الناس كانوا على الفطرة، ومن المعلوم أن إخراج الناس من الفطرة هو إخراج من النور إلى الظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصران، يعني مخرجون من النور إلى الظلمات هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الفطرة التي فطر الله الناس عليها يخرجهم أو يخرجونهم منها. فاليهود والنصارى يفيدون أبنائهم وهم ولدوا على الفطرة وخلقوا على الفطرة. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء فالثالث هم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فالثالث هم الشياطين. فالكفار الذين حصل لهم الكفر انما هو لسبب ابائهم الذين هودوهم ونصروهم ونجسوهم واخرجوهم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن المعلوم ان الفطرة التي فطر الله الناس عليها ضمير، والذي اخرج منه هو الضمير. ثم ايضا يعني من الناس من يكون على حق ثم يبتلى بمن يزلم له باطل فيهوده او ينصره ويجعل يرجع من الايمان الى الكفر والعياذ بالله، فيرتد عن الاسلام بسبب الذين سولوا له وحصنوا له الباطل، فينتقل من الخير الى الشر ومن النور الى الظلمات.
تعريف الطاغوت بانه ما عبد من دون الله وهو راض بتلك العباده، فان لم يكن راضيا لا يسمى طاغوتا، هل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، ولكن معلوم ان العابدين والمعبودين انهم يكونوا في النار الا الذين عبدوا وهم غير راضين وهم انبياء او من اولياء الله عز وجل الذين هم على طريقه الانبياء وعلى منهج الانبياء، فان هؤلاء هم الذين استثنوا ويعني ابعدوا من ان يكونوا في النار، كما قال الله عز وجل ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. وان كانوا عبدوا من دون الله عز وجل فانهم لا يكونون مع معبوديهم، لكن الذي عبد وهو راض لا شك ان هذا هو الطاغوت.
لقد قمت فيما سبق بأداء فريضة الحج عدة مرات، ولكني كنت أذهب إلى أضرحة الأولياء وأذبح عندها وأدعو الأموات من دون الله علما بأنني كنت جاهلا، فهل تلزمني حجة الإسلام مرة أخرى؟
نعم عليك بعد أن من الله عليك بالهداية والخروج من الظلمات إلى النور ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله أن تأتي بحجة الإسلام.
كيف الرد على من استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة في طلب الوسيلة عند الأضرحة؟
الوسيلة ليست هي الذهاب لأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة، الوسيلة هي القربة، وابتغوا إليه القربة يعني التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من أنواع القرب ومن أنواع الطاعات. ليس من ذلك أن الوسيلة هي الذهاب إلى 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 الناس الذين يعني يظن بهم الخير، وقد يكون كذلك من الخير وقد يكون بخلاف ذلك. فإن هؤلاء الذين يتوسل بهم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن السبيل المستقيم كما جاء في آية أخرى هم يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء المدعوين الذين يتوسل بهم الناس هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة أي القربة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كل أحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله عز وجل وأن يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل. فالوسيلة هنا كالوسيلة هنا. ارتفضه الوسيلة مثل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لأن هؤلاء الذين يدعونهم ويقولون هم شفعاؤنا عند الله وما نعبد الا يقربنا الى الله زلفى ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الذين يدعونهم اذا كانوا من اولياء الله او كانوا من انبياء الله فانهم يتنافسون او كانوا يتنافسون، واذا كانوا احياء وهم من هذا القبيل فهم ايضا يبتغون الى رب الوسيلة او القربة. إذا ما كان الوسيلة أن الإنسان يجعل بينه وبين الله واسطة فالله عز وجل بابه مفتوح ويعني هو يجيب الداعي إذا دعاه، وليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه، بل ما على الإنسان إلا أن يطلب على الله ويسأله سبحانه وتعالى ويرجوه، والله تعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي ولم يدعوا لهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال اذهبوا الى الاموات او الى اصحاب الاضرحه او الى الاولياء الصالحين واجعلوهم واسطه بيني وبينكم او بينكم وبيني.
ما الفرق بين السنه والنوم؟
السنه هي اقل النوم يعني النوم اليسير او الغفله، والنوم هو اعم.
ويقول ما الحكمة من تقديمها على النوم؟ والآخر يقول لماذا قدم السنة على النوم مع أن المقام يقتضي تقديم النوم على السنة، أي لا يأخذه نوم ولا أقل منه وهو السنة.
معلوم أنه كثيرا ما يأتي في القرآن يعني ذكر الأقل وبعده ذكر الأكبر، يعني مثل ما جاء لا أغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا أغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يذكر الشيء الأقل ويذكر بعده الشيء الأكبر، وكثيرا ما يأتي القرآن يعني من هذا القبيل.
ما حكم من يدعو فيقول يا ربي أتوسل إليك أن تنجز لي كذا وكذا؟
إذا قال توسل لك بعمل الصالح أو توسل لك بأسمائك أو بصفاتك العلى، نعم قوي الإنسان توسل الله عز وجل بما جاء فيه مشروعية التوسل، فيسأل الله عز وجل بأسماء الله وصفاته، ويسأل الإنسان الله بمحبته لنبيه وبإيمانه بنبيه واتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل الله عز وجل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، ويتوسل الله بأعمالهم الصالحة وفرج الله عنهم ما هم فيه.
ما حكم من يصلي سنة العشاء مع الإمام في التراويح مع العلم أن هناك وقتا يصلي فيه السنة؟
السنة ينبغي أن تكون قبل قيام الليل، وهذا هو قيام الليل، فيأتي الإنسان بالسنة ثم يأتي بعد ذلك بقيام الليل، وعندما يسلم الإمام ويأتي الإنسان بالذكر يأتي بالركعتين اللتين تخصه وهما الراتبة، ثم بعد ذلك يرجع بقيام الليل مع الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.